بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا نتحدث في موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله عز وجل، وعنوانه الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا نصغي السمع إلى ما يقوله بيان الله عز وجل عن قارون، وهو طاغية من الطغاة الذين كانوا في عصر بني إسرائيل في العهد الذي كان فيه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أعتقد أننا تلونا الآيات كلها التي يتحدث فيها البيان الإلهي عن قارون وطغيانه والسكر الذي طاف برأسه من جراء النعم التي أسداها الله عز وجل إليه، ثم المصير الذي انتهى إليه. ثم بدأنا نشرح ونحلل هذه الآيات. أذكر أن الآيات التي شرحناها هي قول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. خمس نصائح وجهها إليه المؤمنون بالله سبحانه وتعالى الملتزمون بأوامر الله عز وجل من قومه. وأعتقد أننا شرحنا بعضا من هذه النصائح. شرحنا النصيحة الأولى، وهي قول الله سبحانه وتعالى على لسان طائفة من قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم حللنا وشرحنا قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ووقف بنا الحديث عند هذه في آخر هذه النصيحة الثانية. لكن أريد أن أذكركم بإشكال أجبت عنه. قلت: ربما قال قائل ممن يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، ربما قالوا يوجد هنا تناقض، ففي بعض الآيات يأمر الله الإنسان بالفرح، وها هنا ينهى عن الفرح. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، وهنا يقول: والنصيحة وإن كانت في ظاهرها من المؤمنين بالله من قومه، ولكنها في الحقيقة آتية من عند الله عز وجل. هنا يقول: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. كيف يمكن الجمع بين هذين النقيضين؟ قلت وأعيد ما قلته آنذاك: الفرح فرحان اثنان، فرح يبعث على السكر والطغيان، فهذا هو الفرح الممقوت، وهو الذي تنهى عنه الإنسانية، ومن ثم ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالفطرة ويحذرنا عن الشرود عن موازينها. إذا وجد الإنسان نفسه منعما بصحة وارفة فارهة وقوة، أو وجد نفسه منعما بمال كثير وفير، نعم، كثيرون هم الذين يفرحون بهذه النعمة فرحا يبعث في رؤوسهم شيء أشبه بالسكر، ومن ثم يطغى صاحب هذه النعمة ويبغي ويتسامى على الآخرين ولا يبالي بأن يسلك مع إخوانه مسلك العدالة معه. هذا هو الفرح الممقوت، وهذا ما نهى عنه بيان الله سبحانه وتعالى قارون هنا. أما الفرح الآخر فهو ذلك الفرح الذي يبعث العبد على تذكر الله وشكره، هذا هو الفرح المحمود، شعور واحد لكن النتيجة هي التي تختلف. زيد من الناس يؤمن بالله عز وجل ويعلم أن كل ما ترد إليه ما يرد إليه من نعم يأتيه من عند الله عز وجل، يعلم هذا يقينا. أكرمه الله عز وجل بتجارة رابحة بمال وفير، ونظر فوجد أن جسمه يفيض عافية وقوة وهو مؤمن بالله عز وجل، يفرح، لكن فرحه هذا يربطه بالله المنعم ويذكره بالله الذي أعطاه. هو أيضا ربما يطوف برأسه شيء يشبه السكر، لكنه السكر الذي يترجمه محبة المنعم، هو السكر الذي تترجمه محبة هذا الإله المتكرم، فهو يفرح لكن فرحه يقوده إلى شكر الله عز وجل وإلى العرفان بأن هذا الفضل آت من عند الله سبحانه وتعالى. ولعله يترجم شعوره وفرحه هذا بكلمات وألفاظ وأمور نعلم الكثير منها. هذا الفرح ليس منقوطا، بل هذا فرح مطلوب، وهو المعني بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح لكن لا يقطعنك الفرح عن المنعم، اجعل فرحك جسرا وسبيلا يزيدك ارتباطا بالمنعم ويزيدك حبا له ويزيدك طلبا منه أن يزيدك من نعمه وأن يبقي هذه النعمة ولا يسلبها منك. هذا ما ذكرته آنذاك وهو من الأهمية بما كان ينبغي أن لا ننسى. إذن لا تناقض في بيان الله سبحانه وتعالى. ثم إن النصيحة الثانية هي قوله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، شرحناها وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى تكرار وإعادة. ثم يقول البيان الإلهي ينتقل بنا إلى النصيحة الثالثة التي وجهت إلى قارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تظن أن هاتين النصيحتين اللتين يجب أن تصطبر بهما تدعوانك إلى أن تتجرد من دنياك، تدعوانك إلى أن تنفض يدك من النعم التي أسداها الله إليك، لا 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 لا، هذا شيء لا يحبه الله عز وجل لعباده. كيف يحبه لعباده وهو القائل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا في لكم للاختصاص، ليس للملك، الملك هو الله، هو الذي خلق من أجلكم ما في السماوات والأرض. أفيقول لي الله خلقت هذه النعمة كلها من أجلك ثم أغضي الطرف وأشيع بوجهي عن النعم؟ هذا سوء أدب. نعم ينبغي للإنسان وقد أنعم الله عز وجل عليه بالنعم التي لا تحصى أن يتعامل معها وأن يقبل إليها، ولكن كما قلنا مع الشكر للمنعم ومع الانضباط بما قد أمر الله عز وجل. ولذلك يقول لا تنس نصيبك من الدنيا، إياك أن تفسر الزهد بالمعنى الذي يجنح إليه بعض الشاردين، بعض متصوفة الهند أو غيرهم، يظنون أن الزهد في الدنيا أن ينفض الإنسان يده وجيبه وبيته من المال، وأن يعيش معتزلا في كاف قصي عن المجتمع. لا، ليس هذا هو الزهد، وإنما الزهد المناسب أقول لكم ما عرفه رسول الله به. انظروا إلى هذا التعريف الدقيق. الزهد هو أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. يقول في أول حديث: ليست الزهادة بتضييع المال ولا بتحريم الحلال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. لاحظتم هذا التعريف العجيب دقيق. الزهادة هي أن تكون واثقا بما وعدك الله به من نعم وعطاء أكثر من ثقتك بالمال الذي يوجد في صندوقك والذي يوجد في بيتك. يعني إذا دعا الداعي إلى الإنفاق والمال موجود عندي، أنفق. لماذا؟ لأنني أثق بأن الإله الذي أكرمني سيعطيني. أثق بما وعدني به أكثر من ثقتي بالمال الذي أضع يدي عليه. وكأن لساني يقول، لسان حالي يقول: أنفق كما قال أحدهم لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العيش من ذي العرش إقلالا. طيب، هذا هو الزهد. الزهد، وأنا أتلو كتاب الله القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إذا دعا الداعي إلى البذل من أجل أي مهمة إنسانية، أبذل ربما كل ما أملك لأنني واثق بأن الله سيرسل إلي ما بذلت وسيرسل معه الأضعاف الذي وعد. الله كلامه لا يلحقه خلف. إذن أنا زاهد حتى ولو كنت أملك الأبراج العالية، ولو كنت أملك الملايين أو المليارات أو التريليونات. نعم، إذا وجدت هذه الحقيقة فتلك هي الزهد. إذن هذا معنى قوله عز وجل في النصيحة الثالثة لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ ما تشاء، لكن خذ من حله ومارسه بحله. نعم، يأتي دور النصيحة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك. لاحظوا أيها السادة والسيدات، وأحب أن أوجه كلامي إلى الذين يهتمون باللغة العربية بادي أبدا، أن كلمة أحسن قطع عنها المفعول به في عين الثاني لا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أما إحسان الله فالمفعول به غير المصرح موجود وهو أنا. قل أحسن كما أحسن الله إليك، المحسن إليه هو أنا، ولكنه عندما يقول أحسن إلى من أحسن يا ربي، المفعول به محذوف. وأحسن كما أحسن الله إليك. حسنا، لماذا حذف المفعول هنا وجاءت العبارة الدقيقة وأحسن؟ للتعميم، للتعميم. أي ليكن دأبك الإحسان، الإحسان إلى الإنسانية كلها. أهو إحسان إلى الله؟ لا، هو في الصورة ربما كان إحسانا إلى الله، لكن في الحقيقة إنما هو إحسان للإنسانية بشتى ألوانها وبشتى أنواعها وعلى اختلاف ظروفها. نعم، كل ذلك داخل في هذا الأمر الإلهي الذي عمم عن طريق حذف المفعول وأحسن. لكن في الحقيقة المحسن إليه هو الإنسان ذاته. يعني عندما يقول لي الله أحسن وقمت بما قد طلب الله عز وجل مني، أنفقت عافيتي فيما يرضيه، أنفقت مالي فيما يرضيه، أنفقت فكري وما يحمله من علوم وثقافات فيما يرضيه، أنفقت شهرتي ورئاستي فيما يرضيه، أنفقت كل ما أكرمني به الله عز وجل فيما يرضيه. إذا أنا أجعل من جهودي هذه غذاء للإنسانية، والدين الإسلامي ما جاء إلا غذاء للأسرة الإنسانية في أسمى معانيها. طيب، لكن في عاقبة الأمر الواقع، من الذي يتم الإحسان إليه؟ أنا إلى نفسي أحسنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هكذا يقول الله في مكان آخر، وإن أسأتم فلا لأنفسكم تسيئون. طيب، لكن انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الاقتران بين السبب والمسبب، بين المقدمة والنتيجة. أحسن كما أحسن الله إليك، الكاف هنا بحسب الظاهر للتشبيه، لكنها في الحقيقة للتعليل. نعم، أنعم على هذا الإنسان كما أنعم الله عليك، يعني لأن الله أنعم عليك. نعم، طيب، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي انظر كيف أحسن الله عز وجل إليك. اغمض عينيك وتصور نعم الله عز وجل منذ أن خلقت، لا بل منذ أن كونت في رحم والدتك إلى هذا اليوم، وتأمل فيما أنعم الله به عز وجل عليك من شتى النعم التي لا حصر لها. هي نعم عجيبة وغريبة، لو قلت لك إنها أشبه برعاية الأم لوليدها المتعلقة بي تعلق شديد، أنا في هذه الحالة أسيء إلى الحقيقة. نعم، أسيء إلى الحقيقة. طيب، يقول لي الباري عز وجل انظر إلى خالقك كم أنعم عليك، كم أكرمك، كم أعطاك العافية، المال، ولد العيش، الأمان، الطمأنينة، الدار التي تسكنها، طيب الطعام الذي تزدرده وتأكله. يا رجل، سخر الله لك الدنيا كلها خادم لك. نعم، الأفلاك العلوية والسفلية وكل ما بينهما كل خادم لك يا أيها الإنسان. طيب، ألا تحسنوا إلى هذا الإله الذي أحسنك؟ انظروا إلى قول الله، هذا الكلام المغموس في اللطف والمغموس في العتاب الرقيق الذي يذيب المشاعر الإنسانية، عندما يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل أداة استفهام، لكنه استفهام، وأي استفهام، استفهام مغموس بعتاب رقيق 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 من مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، وهو دعوة إلى الإحسان، لكن مو بأسلوب الأمر، مو بالأسلوب الجارح، بالأسلوب المذكر. هل جزاء الإحسان الذي نالك من الله إلا الإحسان الذي ينبغي أن يصعد إلى الله منك؟ يا هذا، أليس كذلك؟ هذا معنى كلام الله. نعم، عندما أقارن، وأنا أتحدث عن نفسي، لكن فليفرض كل واحد منكم أنني أتحدث عنه. نعم، ذكر أنثى أيا كانت مرتبته وأن كان شخصه. طيب، الباري عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، المفعول به في المرة الأولى محذوف وفي المرة الثانية محذوف. هل جزاء الإحسان إلى من؟ محذوف. إلا الإحسان إلى من؟ محذوف. لماذا؟ من أجل أن تفهم هذه الجملة الربانية العجيبة بشكلين اثنين، تحمل معنيين تحتضنهما بشكلين اثنين. يعني هل جزاء الإحسان الهابط من الله عز وجل إلى العبد إلا أن يقابله بأسان مثله، أليس كذلك؟ طيب، كذلك معنى الجملة، هل جزاء الإحسان الصاعد من الإنسان إلى الله عز وجل إذ يعبده، إذ يذكره، إذ يشكره، إذ يلتزم بأوامره، إذ يبتعد عن نواهيه، هل جزاء هذا الإحسان الذي يصعد من العبد إلى الله إلا أن يحسن الله عز وجل إليه بالمقابل؟ فكأن الله يقول يا عبدي أنا ألزمت نفسي أن أحسن إليك بمقابل ما تحسن إلي، فهل ألزمت نفسك أنت أيضا أن تحسن إلي بمقابل ما أحسن إليك، على أن إحسانك إلي هو في الحقيقة إحسان إلى الذات، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أليس كذلك؟ نعم، فهذا هو معنى النصيحة الرابعة، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي لأن الله عز وجل أحسن إليك. وأنا لا أريد أن أقول أو أن أذكركم بالمشاعر الإنسانية التي تنهض الإنسان فعلا إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أتمتع بالعافية التامة، مالي موجود، طعامي موفور، أمني مستتب، أجلس بعد قليل إلى مائدة الطعام، أجد نعم الله عز وجل خاضع أمامي، أكل بكل طمأنينة، أزدرد الطعام، ولو حدثتكم كيف يلاقع الإنسان يزدرد الطعام، كيف يبتلعه، كلام طويل جدا جدا جدا، هذه النعمة وحدها تجعلني أذوب خجلا من الله. طيب، وأحسن كما أحسن الله إليك. النصيحة الخامسة والأخيرة، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أوتيت قدرات، عندك قوة، عندك مال، عندك كل الوسائل وأسباب التحكم، إياك أن تستعمل هذه الوسائل التي متعت بها بالإفساد في الأرض. لا تفسدوا، ما المراد بالإفساد؟ إفساد الزرع، إفساد الحرث، إفساد البيئة، إفساد الأغذية أيا كانت، إفساد النعم التي غرسها الله عز وجل إما في الأرض أو بين سمائه وأرضه. نعم، الباري عز وجل جعل التربة طاهرة مطهرة، إذا استقبلت ماء السماء سرت هذه المياه عبر عروق معينة. نعم، هذه المياه تصفى 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 إلى أن تدخل في عروقها ومخازنها التي هيأها الله عز وجل. يا ابن آدم، لا تجعل هذه التربة الطاهرة النقية تربة سامة، لا، هذا هو الإفساد في الأرض. جعلت هذه الأنفية التي تينع على رؤوس الأشجار مهيئة للإنسان ليلتذ بطعمها ولتغذيه بمزيد من العافية في جسمه، لا تجعلوا من هذه الأغذية وسيلة للأمراض، وسيلة للعاهات، لا تجعلوا منها ما يشبه السم الممدد، ما يجوز. نعم، طيب، الهواء الباري سبحانه وتعالى خلقه لنا نقيا صافيا من الشوائب لكي نمارس به عملية الشهيق والزفير، أليس كذلك؟ طيب، لا تلوثوه هذا الهواء، لا تلوثوه. نعم، الباري سبحانه وتعالى أقام بين الإنسان وأخيه الإنسان أواصر الود، وأقام ضمانات لهذه الأواصر، موجودة هذه الضمانات. يا ابن آدم، إياك أن تعمد إلى هذه الأواصر فتفسدها وتعيلها إلى النقي، بحيث تجعل الأسرة الإنسانية تتعادى بدلا من أن تتقارب وتتواد أفرادها. هذا معنى الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جعل هذه النصيحة آخر شيء، آخر شيء، لأنها كل النصائح السابقة تصب في هذه النقطة. وهنا أحب أن أقول لكم أيها الإخوة، هذا الدين الذي شرفنا الله به وابتعث به الرسل والأنبياء جميعا، عقائده وعباداته وشرائعه، كل ذلك إنما يتجه إلى جانب واحد فقط، هو حماية هذا الكوكب الأرضي الذي أقامنا الله فيه من الفساد. فمن ابتعد عن أسباب الفساد وكان حارسا على ما سلمنا الله عز وجل إياه من هذا الكوكب الأرضي، كان حارسا عليه أن لا تسري إليه عوامل الفساد، فهو الإنسان الملتزم بأوامر الله. والإنسان الذي يغض الطرف عن ذلك ويمارس رغائبه وشهواته وأهواءه هو الإنسان البعيد عن الله ولو كان يصلي ويصوم. انظروا إلى قوله عز وجل، ونختم بهذه الآية حديثنا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لماذا؟ إذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إلى اللقاء في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.